الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس إن شاء الله الثالث والأخير في قراءتنا لهذه الرسالة النافعة المباركة المفيدة، رسالة الأصول الستة. وإن شاء الله بعد نهاية هذا المجلس نسأل ثلاثة أسئلة إن شاء الله كالمعتاد، والذي يجيب يأخذ كتابا، وأيضا نفتح المجال للأسئلة، وإخوانكم المنظمين لهذه الدورة يعني وضعوا في آخر المسجد أوراقا للأسئلة، وأيضا ورقة هي للتواصل بين من يريد أن يحضر الدورات المستقبلة إن شاء الله في هذا المسجد، يعني يقيد اسمه ورقم هاتفه، وتتواصل إن شاء الله اللجنة المنظمة للدورات هنا في المسجد معه، ويبلغونه بمواعيد هذه الدروس والدورات إن شاء الله تعالى. بقي معنا الأصل الخامس والأصل السادس، وقد تقدمت معنا الأصول الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فالأصل الأول كان في بيان الإخلاص، والأصل الثاني كان في الأمر بالاجتماع وعدم الافتراق، والثالث في السمع والطاعة، والرابع في بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. فكان الأصل الرابع الذي هو في آخر مجلس وتوقفنا عنده هو في بيان الفرق بين العلماء وبين من تشبه بالعلماء وتزيى بزيهم وهو ليس منهم. وذكرنا أن التشبه بالعلماء له نوعان: تشبه محمود وتشبه مذموم. فأما التشبه المحمود فهو الاقتداء بهم والانتفاع بعلومهم والاستفادة منهم. أما التشبه المذموم فهو من يلبس لباس العلماء ويلقب نفسه بألقاب العلماء ويتكلم في الدين وهو جاهل، فهذا الذي يضر ولا ينفع. أتى المصنف رحمه الله في الأصل الخامس لبيان الفرق بين العابد وغيره، والعباد عبادة صحيحة وغيرهم. فبعد أن بين الفرق بين العلماء، علماء أهل الحق وعلماء أهل الباطل، جاء في الأصل الخامس ليبين أيضا من هم العباد الذين يعني يعبدون الله عز وجل عبادة صحيحة ممن يعني هم على خلاف ذلك. فقال رحمه الله: بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. في هذا الأصل يبين الشيخ يعني أكثر من أمر، ومقصده رحمه الله في هذا الأصل هو بيان الفرق بين العباد الذين يعبدون الله عز وجل عبادة صحيحة وهم صادقون في عبادتهم، وبين من هم على خلاف ذلك. والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإن كثيرا ممن يدعي، يعني كثيرا من الناس يدعون أنهم عباد وأنهم يعبدون الله وأنهم يكثرون من عبادة الله عز وجل، لكن كما تقدم معنا العبادة لها أحكام ولها شروط ولها أركان، وتقدم معنا شرطي قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن الذي يعبد الله عز وجل رياء وسمعة هذا عبادته ليست صحيحة، أو الذي يعبد الله عز وجل على غير هدي نبينا عليه الصلاة والسلام يحدث أمورا ويختلق عبادات لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا عبادته مردودة بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك لدينا قاعدة في العبادة ذكرها الله عز وجل في سورة الملك، قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا أو أحسن عملا. أحسن عملا، يعني الإنسان لو كانت عبادته كثيرة يسبح في اليوم مليون تسبيح لكنه مرائي، هذا لا فائدة من تسبيحه. وأيضا الذي يصلي في اليوم 100 ركعة لكنه يشرك بالله عز وجل، أو يعبد الله عز وجل ساعات طويلة لكن بعبادات هو اختلقها من عند نفسه وأحدثها وصنعها في كيفيتها وفي طريقتها، هذا أيضا عبادته ليست صحيحة. تأمل قوله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإحسان العمل غاية عظيمة، ليس المقصود كثرة العمل، ربما تقوم ركعتين تصلي لله عز وجل تخلص فيهما تكون سببا لدخولك الجنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما علم معاذ ذاك الدعاء العظيم فقال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. قال: كثرة عبادتك أو حسن عبادتك؟ هذا أمر نبهنا الله عز وجل عليه في كتابه ونبهنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن يكون العمل حسنا إلا إذا توفر فيه هذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. إذا حققت يا عبد الله الإخلاص وصفيت هذا العمل من كل شائبة شرك ورياء، ثم عملت هذا العمل وفعلت هذه العبادة وفق هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه هي العبادة المقبولة وهذا هو أحسن عمل. وإلا فإن الله عز وجل لم يكلفنا بالأمور الشديدة، ولم يكلفنا بالمشاق، ولم يكلفنا أن نشق على أنفسنا، بل الحرج والمشقة منفية في ديننا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، لكن المهم أن تكون هذه العبادة قد تحقق فيها الإخلاص والمتابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا الأصل يبين الشيخ الفرق بين أولياء الرحمن الذين يحبون الله محبة حقيقية وهو يحبهم سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه، وبين أولياء الشيطان والعياذ بالله الذين يحبون الشيطان والشيطان يحبهم. لأن من الناس من يظهر بمظهر العبادة، يظهر بمظهر الصلاة وبالاستقامة لكنه هو والعياذ بالله دجال كذاب وساحر. أيضا كثير من السحرة، والسحر خطير جدا، شرك بالله عز وجل، لأن الساحر يستغيث بالشياطين، الساحر لا يفعل هذا السحر إلا وهو يعني يستغيث بالشيطان ويستعين به، ثم الشيطان يحقق له ما يريد. لكن هو لا يظهر على الناس بصورة الساحر، يقول أنه مطوع أو راقي يرقي الناس، وكثير من الرقاة انخدع بهم الناس ثم تبين من حالهم أن عندهم استعانة بالشياطين، ويضعون حجب وفيها طلاسم، ويذكرون كلاما في رقيتهم غير مفهوم. هؤلاء أولياء الرحمن أو أولياء الشيطان؟ هؤلاء أولياء الشيطان، هؤلاء هم أولياء الشيطان. السؤال المهم، كيف نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ ذكر الله عز وجل لنا أصلا عظيما في القرآن، وهو الذي ذكره الشيخ واستدل به، آية سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الضابط الذي نستطيع أن نفرق فيه بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان هذا الرجل متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من أولياء الرحمة، وإن كان متبعا لغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، عنده بدع وعنده أمور غريبة وطقوس عجيبة ليس عليها دليل وليس عليها أثر من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس من أولياء الرحمن. لذلك قال الشيخ: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه آية عظيمة، أصل في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. والمفسرون عند هذه الآية ذكروا أثرا عن الحسن البصري رحمه الله، ممن أورد هذا الأثر ابن كثير في تفسيره، أن هذه الآية لها سبب في نزولها، وهو أن قوما ادعوا محبة الله ومحبة رسوله، فامتحنهم الله بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الامتحان والاختبار، الذي ينجح في هذا الاختبار هو الذي اتبع نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الذي يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخالفه، هذا في الحقيقة كذب فعله، كذب قوله، فعله كذب قوله. فالصادق في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتابع نبينا عليه الصلاة والسلام ويقتدي به. ثم أورد بعدها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ذكر في هذه الآية أكثر من صفة وعلامة من علامات هؤلاء الأولياء الصادقين الصالحين. فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فوصفهم بأوصاف هي في الحقيقة علامة لتلك المحبة وثمرة من ثمراتها. الأمر الأول أنهم أذلة على المؤمنين، يعني متواضعين مع عباد الله لا يتكبرون عليهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله. فهم مع إخوانهم المؤمنين متواضعين، لا يفرقون بين الغني والفقير والكبير والصغير والقوي والضعيف، يتلطفون مع الناس ويحبونهم ويتآلفون بينهم. الصفة الثانية أنهم أعز على الكافرين، مع الكافرين لا، فهم أقوياء وفيهم عزة. لو كان لوحده المؤمن بين كفار لا يكون ذليلا، بل يعلم أن هذا الدين هو الحق، وأن هذا الدين هو الذي فيه العزة في الدنيا والآخرة. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الوصف الثاني أنهم يجاهدون في سبيل الله، يعني يبذلون الجهد في نصرة هذا الدين. ونصرة هذا الدين ليست فقط في القتال، العلم من أعظم الجهاد، والتمسك بهذا الدين من أعظم الجهاد. نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيأتي زمان القابض فيه كالقابض على الجمر، المتمسك بدينه كالمتمسك على جمر، كالممسك بجمر وبنار، هذا يدل على أنه في مجاهدة وفي جهاد مع نفسه ومع مجتمعه، لكنه صابر متمسك بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك كان ثوابه عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث، والحديث أورده الترمذي رحمه الله وابن كثير في تفسيره أيضا، قال للصابر فيهن أجر 50. فقال الصحابة: أجر 50 منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، الذي يصبر على دين الله عز وجل في زمن الفتن. الوصف الرابع أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، يعني إذا قاموا بحق الله وبدين الله ولامهم أحد وجاءهم من يلومهم: لما تفعلون كذا، لما تتمسكون بدينكم، لا يلتفتون إليه، لا يلتفتون إلى من يلومهم في تمسكهم في دينهم واتباعهم لرسولهم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الآية الثالثة رحمه الله، قال في آية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصف أولياء الله عز وجل بصفتين: الإيمان والتقوى. الإيمان، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهكذا هم أولياء الله، يؤمنون بالله عز وجل ويتقون الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله من أعظم الأمور التي تعين العبد في زمن الفتن. جاء قوم إلى طلق بن حبيب وهو من التابعين، وهذا الأثر أورده ابن أبي شيبة في مصنفه. جاء قوم إلى طلق بن حبيب فقالوا له: يا طلق، من نجات من الفتن؟ فقال: بتقوى الله. فقالوا: صف لنا تقوى الله. فقال: تقوى الله أن تعمل بأمر الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله على نور من الله، تخشى عذاب الله. قال: تقوى الله أن تفعل ما أمرك الله، أو أن تعمل بأمر الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله على نور من الله، تخشى عذاب الله. هذا التعريف تعريف عظيم للتقوى، بين أن التقوى فعل المأمور وترك المحظور، تفعل ما أمرك الله وتترك ما نهاك الله، وقيده بقيد عجيب وهو النور، على نور من الله، في امتثالك للأوامر تكون على نور يعني على علم، وفي اجتنابك للمحرمات تكون على نور وعلى علم، لأن الذي ليس عنده علم بالأوامر والنواهي قد تختلط عنده الأمور فيترك المأمور ويفعل ما نهى الله عز وجل عنه. من أجل ذلك كان مهما على العبد أن يعرف أوامر الله وأيضا يعرف المحرمات. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمور كثيرة، ولهذه الحاجة، أعني أن المسلم بحاجة لمعرفة المحرمات، أفرد أهل العلم مصنفات سموها الكبائر والمنهيات لكي يجتنبها الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وفي أكثر من حديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمورا محرمة، منها الكبير ومنها الصغير، وأمر باجتنابها. الذي لا يعرفها يقع فيها، فلذلك المسلم يكون على نور في امتثاله للأوامر وفي اجتنابه للنواهي. من حقق هذه الأمور يرجى له أن يكون من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية تبين لنا أن الولاية، هذه المنزلة، ليست خاصة بفئة أو بقبيلة أو بعائلة أو بأسرة أو بجنسية معينة، لا، ليست وراثة. يعني لا يلزم إذا كان الشيخ ولي أن يكون أبناؤه أولياء، ولا يلزم إذا كنت أنت ليس أبوك وجدك أولياء وصالحين وشيوخ أن تكون أنت ليس كذلك أيضا، بل حقق الإيمان وحقق التقوى وتنال هذه المنزلة، وتنال هذه المنزلة، وهي ولاية الله سبحانه وتعالى التي معناها محبة الله والحصول على ثوابه سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يظن أن الولاية، أن الولي هو الذي تحصل عنده معجزات وكرامات وأمور خارقة للعادة. لا، لا يلزم. الأنبياء نعم يؤيدون بالمعجزات تأييدا لهم على دعوتهم ورسالتهم، لكن لا يلزم إذا كنت تقيا أن تكون عندك أمور خارقة للعادة وعندك أمور غريبة. بعض الناس يظن أن الولي هو الذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء، لا، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنه. أحد الأئمة الكبار وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، ومن فقهاء الحنابلة والعلماء الكبار، وإن كان بعد وفاته اعتقد فيه بعض الناس أنه كان عنده أمور خارقة وأمور يعني عجيبة، لكن هذه لم تكن في حياته، الناس يعني بعض الناس كذبوا عليه. الشاهد هو كان عالما وعابدا رحمه الله تعالى، جاءه طلابه فسألوه فقالوا: يا عبد القادر، ما الكرامة؟ بين لنا ما الكرامة. فقال رحمه الله كلمة عجيبة وجواب عجيب. كانوا يظنون أن الكرامة أمر، سيذكر أمرا يعني كما يشاع عند الناس أن الكرامات أمور خارقة للعادة وأمور عجيبة تحصل على هذا الرجل الولي وأمور غريبة، فلخص هذه الكرامة بكلمة عجيبة فقال: الكرامة هي الاستقامة. فقال: الكرامة هي الاستقامة، أعظم كرامة أن تستقيم على أمر الله. فهذه هي الولاية الحقيقية، الولي هو المستقيم على أمر الله. وهكذا كان الأنبياء والصالحون والصحابة رضي الله عنهم، الولي يتقي هو المستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن ادعى الولاية وهو لم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب. الذي يدعي أنه ولي وهو مسرف على نفسه بالمعاصي، أو يدعي أنه ولي وهو لا يتقي الله عز وجل ولا يترك المحرمات وعنده تساهل، هذا ليس بولي، هذا ليس بولي في الحقيقة. لذلك قال الشيخ: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، إلى آخر كلام رحمه الله، الذي يدل على أن كثيرا من الناس جهلوا مفهوم الولاية، وأن الولاية الحقيقية التي بيّنها الله في كتابه وبيّنها رسوله عليه الصلاة والسلام هي الاستقامة على أمر الله وتحقيق الإيمان والتقوى. الأصل السادس، بعد أن بيّن المصنف رحمه الله خمسة أصول تضبط للمسلم التفريق بين الحق والباطل، فعرفت أن تفرق بين التوحيد والشرك في الركن الأول، الفصل الأول، والأصل الثاني تفرق بين الاجتماع والافتراق، والأصل الثالث عرفت حقيقة السمع والطاعة من غيرها، وفي الأصل الرابع عرفت الفرق بين العلماء وغيرهم، وفي الأصل الخامس عرفت حقيقة الأولياء ممن يدعي الولاية وهو ليس كذلك. جاء في الأصل السادس ختم هذه الرسالة ببيان شبهة انتشرت في زمنه وربما أيضا بين حين وآخر وفي أزمان مختلفة تنتشر هذه الشبهة، والمقصود بالشبهة لبس الحق بالباطل، الأمر المشتبه الذي التبس فيه الحق بالباطل ودخل الحق بالباطل بعضهم ببعض، فلا بد من كشف الشبهة أن يميز بين الحق والباطل ويفصل بين الحق والباطل في هذا الأمر الذي دخلته الشبهات. فقال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذه الشبهة ربما تثار في أزمنة مختلفة، نحن علمنا وتقرر عندنا أن بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونبينا عليه الصلاة والسلام أتى بالهدى والنور والبينات، هذا العلم النافع والعمل الصالح، فيأتي من هم أعداء الله وأعداء رسله يحجبون الناس عن هذا العلم وعن هذا النور، فيزهدون بعلم الكتاب والسنة، ويقولوا إذا رأوك مثلا تقرأ في صحيح البخاري قالوا هذا الكتاب لا يفهمه إلا العلماء الكبار فيزهدونك، إذا رأوك مثلا أخذت تفسير ابن كثير تقرأ فيه قالوا هذا الكلام لا يفهمه إلا كبار العلماء لا تقرأ في هذا الكتاب، مع أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام من أوضح وأسهل ما يكون، أفصح الناس نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم قد تحتاج إلى بيان كلمة بيان جملة تسأل فيها للعلم، والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا قد يأتي من أعداء الله من يزهد الناس في هذا العلم كله فيقول هذا العلم لا يصلح لهذا الزمان، نحن في زمن متطور وحاجات الأمة تقتضي كذا وكذا، لا بد أن نقرأ غير هذه الكتب، لا بد أن ننظر في كتب أخرى، هذه الكتب الآن صحيح البخاري وغيره لا تنفع في هذا الزمان، مع أننا نعتقد ونؤمن أن ديننا صالح ومصلح لكل زمان ومكان، وأن هذا العلم فيه الهدى والنور والبينات، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، بل أخبرنا عليه الصلاة والسلام بآخر الزمان وما يكون فيه من فتن وعلامات للساعة وأشراط لها، ثم ما يكون في يوم القيامة من أهوال، وبين لنا الأسباب التي يعصم بها الله عز وجل المؤمن فيتبعها. فلا شك أن هذه الشبهة وضعها الشيطان، لا شك أن هذه الشبهة وضعها الشيطان ليصد الناس عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل على المسلم مهما كان تخصصه وعمله أن يطلب العلم وأن يقرأ في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بقدر استطاعته، ويحذر من أمر، لا يحذر من العلم لكن يحذر من أمر، وهو ألا يتكلم فيما لا يعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ولا تتقول على النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نتأكد من هذه المسألة هل هي صحيحة أم لا، نتأكد من هذا الحديث هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، لكن ما الذي نكون متيقنين فيه نقرأه ونعمل به بحسب استطاعتنا وننشره بين الناس، فإنك إن نشرت هذا العلم كان لك أجر، من دل على هدى كان له مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة. ونبينا عليه الصلاة والسلام دعا لمن بلغ سنته وحديثه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعه، لو حديث واحد سمعته وقرأته ثم حفظته وعرفت معناه ثم بلغته، تنالك بإذن الله دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة والبهاء والنور في وجهك. وذكر شراح هذا الحديث أن أكثر الناس نورا في وجوههم هم أهل الحديث الذين يقرؤون الحديث ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر. فهذا لا شك أنه خير عظيم. الشيطان وضع هذه الشبهة ليصد الناس عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في آخر هذه الرسالة، قال آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هكذا أهل العلم إذا ختموا مصنفاتهم يختمونها بالحمد لله وأيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك نحمد الله عز وجل على إتمام هذه الرسالة، ثم نشكر الإخوة الذين نظموا هذه الدورة، ونشكر إمام المسجد ومؤذن المسجد كذلك جزاهم الله خيرا، وأشكركم جميعا واحدا واحدا على حضوركم وإنصاتكم وأدبكم، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم.